أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في هذا الطريق، طريق السالك إلى ربه تبارك وتعالى، وقد تخطينا قبل ذلك عوائق، ثم تخطينا بعد ذلك هذه العوارض الأربع: الرزق والأخطار والشدائد وأنواع الأقضية من الله تبارك وتعالى. يهبط المسلم بعد ذلك في عقبة جديدة تسمى بعقبة البواعث، وهذه العقبة تكون على ضربين وعلى قسمين. فعقبة البواعث هي التي ينص عليها العلماء، علماء التزكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أنها عقبة التكاسل. الإنسان يتكاسل فلا يتقدم إلى ربه تبارك وتعالى. بعد كل هذا الذي تخلص منه يأتي ويتكاسل في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا العلماء قالوا: إذا أراد أن يتخطى الإنسان هذه العقبة وهي عقبة البواعث، لابد. وطبعا نذكر قبل ذلك، إحنا قلنا هناك عوائق، صح؟ كم عائق؟ أربعة. وقلنا أن الإنسان السائر في طريقه يسير في طريقه، فيجد عقبة مثل عقبة الدنيا، صخرة، صحيح؟ لابد أن تكسر هذه الصخرة حتى يمر. فإن لم يستطع أن يهشم هذه الصخرة إلا هيحدث، هيظل واقف في الدنيا ومع الدنيا. وقلنا تهشم هذه الصخرة بالزهد، ثم يجد صخرة أخرى الخلق، ثم يجد صخرة أخرى الشيطان، ثم يجد صخرة رابعة النفس، وكل هذه لها علاج. لا يستطيع أن يتجاوز الإنسان هذا الطريق إلا بتهشيم هذه الأمور الأربعة اللي تكلمنا عليها في محاضرات الأربعة. ثم بعد ذلك ما زال يسير في طريقه أيضا، ولا يجد بعد ذلك هذه العقبات التي توقفه، لكن يجد أشياء تعطله، وهي التي سميت بماذا؟ بالعوارض. فالرزق يعطله، وهذا العارض الأول، وقلنا نحاربه بالتوكل. والأخطار، هاجس الأخطار الذي يسقط على رأس الإنسان، كل واحد يقول أنا هفتقر، البنت مش هتتزوج، إذا عملت مشروع هيفشل، إذا تقدمت كذا يحدث كذا. هذا العائق الذي هو العارض، الذي هو عارض الأخطار، وقلنا يحارب بالتفويض. عارض ثالث: الشدائد والمصائب، وهذا لابد من رضا ولابد من الصبر. وعائق أو عارض أخير: الأقضية، قلنا بالصبر وبالرضا يعني الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. كل هذا الطريق أنت تسير فيه على الأرض، بعدما تتجاوز هذه الأشياء أصبحت ما شاء الله تحلق في السماء، خلاص يعني بقى طاير الآن، خلاص احنا تجاوزنا مرحلة مرحلة الأرض دي، تجاوزناها، أصبح الآن طائر. بس لكنه لا يستطيع أن يطير إلا بجناحين، إيه هما؟ الخوف والرجاء. لو فيه خوف وفيه رجاء يكمل في طريقه، وإلا أصبح على الأرض لا يستطيع أن يحلق، وهو الذي يسمى بالتكاسل. بعدما تجاوز كل هذا ما زال على الأرض، لا في رزق، عنده توكل، عنده تفويض، وعنده صبر، وعنده رضا، كل حاجة، لكن لا يقدم لدين الله تبارك وتعالى شيء. صالح، هو إنسان صالح، عنده كل هذه المعاني، لكنه لا يقدم لدين الله شيء، لا يقوم على نصرة دينه وعلى يعني الزب عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون بها إمام همام. لماذا؟ لأنه في عقبة البواعث، جالس لا يستطيع أن يحلق. لماذا؟ لا تهيجه نفسه بنصرة دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ عشان ما عندوش خوف وما عندوش رجاء. لو عنده شيء من الخوف تجد هذا الخوف يلتهب في صدره فينشط، ثم يخاف من كثرة الخوف أن يهلك ويقع في إيه؟ في أنه يقنط من رحمة الله، فلا بد أن يضبط هذا بالإيه؟ بالرجاء. فإذا كان الأمر بهذه الصورة بهذا التوازن نجا الإنسان. الخوف لماذا؟ لماذا الإنسان يكون عنده الجناح الأول جناح الإيه؟ الخوف. بعدما تمر من كل هذا هتجلس لا تستطيع أن تحلق إلا بجناحين زي ما قلت لك، خوف ورجاء. والخوف هو الأساس الذي يحركك وتضبطه بماذا؟ بالرجاء. لماذا الخوف؟ أولا لتزجر على المعصية وألا تعود مرة ثانية لهذه الأشياء، ولألا تعجب بالطاعات اللي أنت بتعملها، لأن المرحلة دي مرحلة إنسان ما عندوش طاعات، لا ده عنده عبادات تجاوز كل هذا ويعبد ربه تبارك وتعالى. فلماذا الخوف؟ أول شيء للزجر عن المعصية، ثانيا لألا تعجب بهذه الأعمال التي تعملها. يقول الحسن البصري: ما يأمن أحدنا، شوف بعد ما تجاوزت كل هذا وأصبحت ما شاء الله من يعني من المتقين الصالحين، يقول الحسن: ما يأمن أحدنا أن يكون قد أصاب ذنبا فطبق باب المغفرة دونه فهو يعمل في غير عمل. يعني يكون أتى بذنب وتجرأ عليه واستصغره واحتقره وهو يعمل، ولكنه يعمل في غير عمل لأن الله اطلع على هذا الذنب فكرهه وكره صنيعه فلم يقبل منه شيء عياذا بالله. هذا الشيء يخوفك أم لا؟ يخاف الإنسان من هذا أن يكون مآله عياذا بالله إلى نار، يفعل أشياء قبل موته فيهلك بها. هل تأمن هذا؟ لا يستطيع أحد أن يأمن هذا إلا بلطف الله تبارك وتعالى. وجنبني وبني أن نعبد الإيه؟ الأصنام. بدعوة نبي، نبي إبراهيم يخاف أن يعبد الأصنام عياذا بالله. طب أنت تقول إيه بقى؟ فالإنسان يخاف ألا يموت على الإسلام، لازم يقع في قلبك هذا الهاجس وتخاف. وهيجي أقوال الصحابة الآن أن أحدهم كان يتمنى ألا يبعث، يعني يقول لك خلاص كونوا ترابا أحسن، لأن أبعث الله أعلم أخش جنة ولا إيه ولا نار، كما يأتي من حديث ابن مسعود أثر ابن مسعود وغيره. طيب الرجاء يلزم لأمرين، أول حاجة للباعث على الطاعة. ما أنا كل ما أقول لك إذا فعلت كذا فلك كذا، علمت الثواب وترجو أن تصيب هذا الثواب وهذا الخير الذي نص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه، ده باعث للطاعة أم لا؟ باعث للطاعة. ثم ليهون عليك احتمال هذه الشدائد والمشاق. أنت هجرت الناس وهجرت اللذات وهجرت كذا وكذا وكذا وتغلق على نفسك حتى تنجو، صحيح؟ فإن لم يكن ثم رجاء فيما عند الله تبارك وتعالى لا تستطيع أن تصبر. فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. الذي تبذله إذا عرفت القيمة الكبيرة التي تحصلها من وراء هذا البذل هان عليك هذا الايه؟ هذا الطلب. ولهذا كان السلف يقولون: نعجب ممن تدعوه نفسه إلى مكرمة إلى شيء حسن وهو لا يدري عن خيرها شيء. يعني ما سمعش اللي هيصلي 12 ركعة في اليوم له بيت يبنى له بيت في الجنة، ما سمعش عن ده. طب هيصلي 12 ركعة ليه؟ صح؟ يبقى كلما علم الإنسان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كلما اقترب. ولهذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. من غير علم لن تصيب المكارم، من غير قراءة في القرآن وتدبر القرآن وتفسير القرآن، من غير القراءة في السنن ومعرفة السنن والاطلاع على هذه الأشياء من العلماء لن تزداد ولن تتقدم. تأتي وتصلي، تواظب على الصلوات وتواظب على إخراج الزكاة وتصوم رمضان وتفعل، هذا طيب وهذا خير، لكن هناك أزيد من هذا، هناك أزيد من هذه الأشياء لا تكون إلا بعلم. وعلم مش ضروري تكون العالم الإمام، بس على الأقل تدري عن عباداتك وتدري عن تقواك. الناس قديما كان بين عابد وعالم، ثم همج الرعاع أتباع كل نعاق لا شأن لهم، لكن الصالحين إما عالم وإما عابد. ولم يكن عالم إلا وهو عابد. فتنظر في عباداتهم وتنظر في ورعهم وتنظر في عزوفهم عن الحياة الدنيا تقرأ العجب العجاب. كثير منهم كان لا يبالي بالدنيا وبتحصيل الأموال، بل يكتفي بالقليل الذي يقيم صلبه فقط، وتجده طيلة الليل يبكي ويصلي ويتعبد. وهذا في سير السلف لا يحصى، ما من إمام من الأئمة اللي بتقرأوهم في السنن وفي البخاري وغيره إلا وهو عابد تقي صالح عنده من العبادات ما لا يعلمها إلا الله. كأحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم 1000 ركعة. أسر هذا عن ابن عيينة أنه كان يصلي كثيرا. الثاوري وغيره كان يصلي صلوات طويلة. يحيى بن سعيد القطان يختم في يومه كل يوم كما نقل يحيى بن معين. الإمام الشافعي يختم في رمضان 3 ختمات. الإمام البخاري يختم في اليوم مرة وفي الليل مرة. عبادات عريضة تقدموا بين يدي الله عز وجل بها. ولهذا كلما ازداد الإنسان من الطاعات ومن العبادة، كلما أكثرت من السنن وأكثرت وردك، يفتح عليك في طلب العلم. طلب العلم لا يعطل عن العبادة، فهما يعني كفرسي رهان يسيرا معا. لابد أن تكون عابدا زاهدا، ولابد أن تكون، فإذا كنت بهذه الصورة أصبحت انتفعت بهذا العلم الذي تحصله. فالرجاء لابد أن يكون في علم بتحصله حتى تصيب الرجاء، وإلا يشق عليك أن تصيب هذه المرتبة. الخوف له مقدمات، يعني حتى تتلبس بهذه المنزلة الخوف له مقدمات. المقدمة الأولى ذكر الذنب، هذا ذكر الذنب كثيرا. إن الإنسان مهما صالح فعنده من الآثام الماضية التي لا يدري أغفرها الله عز وجل أم لا، أتؤخذ بها أم لا، أنت ترجو أن تكون هذه الذنوب غفرت لك، لكن هل عندك ثق من الله تبارك وتعالى بأنها قد غفرت؟ أنت لا تدري، ولا تدري ما تحدثه بعد ذلك من الذنوب، أيتجاوز عنك أم لا، هذا يجعلك تخاف. ولهذا كان مثلا سعيد بن مسيب وغيره يقول: أبكي على ذنب اقترفته من 20 سنة، أبكي على ذنب اقترفته من 20 سنة وهو لا يدري غفر له أم لا. ذكر شدة العقوبة، الإنسان إذا أخذ بذنبه فالعقوبة شديدة، وما يدريك إذا أخذت بذنب واحد فقط فيهوي الإنسان عياذا بالله به في جهنم 70 خريف، 70 سنة بيسقط بذنب، وهتخش يا سيدي الجنة بعد كده. بس هذه الشدة في العذاب، الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا أمر شاق. ولهذا ولمن خاف مقام ربه جنتان، الذي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، تقف بين يديه سبحانه وتعالى وهيغفر لك، لكن يقول لك أنت فعلت كذا وقلت كذا وحدث منك كذا وكذا وكذا، هذه تكفي الإنسان يزجر عن المعصية. كفى أن أنت يقول لك الله عز وجل: رأيتك وأنت تشاهد الأمر الفلاني، رأيتك وأنت تفعل كذا وكذا وكذا، لماذا فعلت؟ هذا التقريع أصعب، قد يكون عند الناس أصعب من العذاب نفسه. ثم ذكر ضعف النفس عن تحمل هذا العذاب، ذكر قدرة الله عز وجل عليك أن أنت الآن وأنت تفعل هذا. أسر هذا عن بعض السلف كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة، أن بعض السلف أطلق بصره وكان يحفظ يتحمل الحديث، فأطلق بصره فأعماه الله عز وجل، وهذا وارد، فأعماه الله عز وجل. فبينما هو جالس في يوم في المسجد وكان يداوم ويتوب ويستغفر، فبينما هو جالس في المسجد وكان يصلي في اليوم قرابة 700 ركعة أو غيره، يتركع كثيرا ويتعبد، فبينما هو جالس وكان ابنه يسوقه، يعني يأخذه إلى المسجد ويذهب إلى البيت مرة ثانية، فأراد أن يقضي حاجته فلم يجد ابنه، وكاد أن يفضح، يعني كان أن يقضي حاجته على نفسه، فدعا الله عز وجل في هذا الموقف أن يرد الله عز وجل عليه بصره وأن يتجاوز عنه ونحوه، ففي هذه الشدة رد الله عز وجل عليه بصره. القصة موجودة في صفة الصف. فقد تؤخذ إنسان بينظر إلى شيء قبيح، قد تؤخذ الآن يذهب بصره، ده وارد، وارد للإنسان بيسرق يفضح، سترك المرة والثانية والثالثة ثم ماذا؟ الله عز وجل لا يفضح من أول مرة، استحالة. الإنسان الذي سرق سرق كثيرا فيفضح، الإنسان الذي عياذا بالله وقع في الزنا وفضح هذا زنا كثيرا، هذا فعل أشياء مش ضروري يكون نفس الزنا لكن فعل أشياء كثيرة وتجاوز الله عز وجل عنه، ثم أخذ بعد ذلك في موقف، فقد تؤخذ في موقف من المواقف عياذا بالله. فهذه مقدمات الخوف. أما الرجاء فذكر سوابق فضل الله تبارك وتعالى، أنك مهما اقترفت من الذنوب فإن الله غفور رحيم يغفر لك، وأن الرحمة التي في الحياة الدنيا ما هي إلا جزء واحد فقط مما عند الله تبارك وتعالى. وذكر ما وعد الله عز وجل عليه من الجزاء والمثوبة، مجالس العلم، قراءة القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. شوف بقى الإنسان بيقعد يقرأ القرآن كله هيصل فين؟ واحد يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة قل هو الله أحد، ده يقعد في الأرض، ده ما تفهمش ولا يقعد فين دور الأول. ففي ناس بقى هترتقي، شايف المراتب دي مراتب عند الله تبارك وتعالى، كما قال بعض السلف وكان يصلي كثيرا ويقرأ القرآن يعني جالس للعبادة حتى لا يروي ما يعقدش مجالس. فقيل له في ذلك يعني كثرة العبادة قد تنجو بأقل من هذا، يعني الله ما طلبش كل ده، طلب بس أنت صلي الصلاة الخمس، خمس صلاة في اليوم والليلة وتصوم رمضان وغيره، بس هو ده طلبه منك وتنجو بهذا. قال إن كان الأمر يسيرا، شايف العقل عقل السلف، وكما قال بعض السلف من ترك طلب العلم لا يترك العلم ولا يترك طلب العلم إلا خفيف العقل، لو علم حقا ما في العلم من فوائد ومن ثمرات في الدنيا قبل الآخرة لم يهجره أبدا، وإنما لما خف العقل هجره وأقبل على أمور أخرى. ثم يقول بعض السلف في قضية هجر العلم ونحو ذلك في ذكر ما وعد الله من جزيل ثواب وغيره، أن الإنسان قد يسمع ببعض هذه العبادات ويتعبد كثيرا، ثم قيل لهذا العالم لماذا كل هذه العبادة؟ شوف عقله، قال والله إن كان الأمر يسير، إن كان الأمر بالنسبة إلي ممكن يكون عندك يسير، عندي أنا أعنف صح ولا لا؟ وارد تنجو امرأة في بسبب رجل يصفي قلب فينجو، امرأة تحبس هرة فتهلك صح، فالله أعلم أنت هتتعامل إزاي. فقال إن كان الأمر يسيرا فهي درجات عند الله، هيروح يعني العبادة دي ولا هتضيع؟ درجات عند الله. وإن كان الأمر شاقا فقد قدمنا، بذلت عملت مجهودي الذي أستطيعه في الحياة الدنيا فهي خير، فالعبادة خير، العبادة وكثرة التعبد هذه لابد أن تكون عند كل إنسان متدين ويجد ثمرتها في قلبه وفي دابته وفي زوجه. اذنب ذنب وشوف الأهل هيتعاملوا معك إزاي، شوف الناس في الشوارع تتعامل معك إزاي، وإذا كنت إنسان صالح تقي تصون نفسك وتصون عرضك فإن الله عز وجل يصون نسائك ويصون ابنتك ويصون ألسنة الناس عنك. إذا كنت تخوض في أعراض الناس يخاض في عرضك لا محالة، تذوقها في الحياة الدنيا. إذا وقع العقوق منك في أمك وأبيك تذوقه قبل أن تموت لا محالة، لا بد أن تذوقه. ذكر كثرة نعم الله تبارك وتعالى، ذكر سعة رحمته، هذه مقدمات تسمى مقدمات الإيه؟ مقدمات الرجاء. فبالجناحين خلاص تحلق في السماء. تعالوا نمر على المنزلة الأولى وهي منزلة الخوف. أولا الخوف، إذا احنا قلنا تعلمنا دايما كده لما نجيب مصطلح الخوف أو الرجاء أو غيره لازم تمر على كتاب الله تبارك وتعالى وتتأمل هذه المنزلة هتجدها لا محالة في الكتاب. الخوف شرطه الله تبارك وتعالى للإيمان، فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شايف؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شايف الآيات؟ ده وصف الملائكة من صفتهم يخافون ربهم من فوقهم، صفة يخافون ربهم. إنما يخشى الله من عباده، اللي بيخاف من الله ويخشى من العلماء ليه؟ يعلم عظم الله. أنت عارف أنت بتعصي مين؟ فكلما كنت عياذا بالله جاهل بالله هتعصيه، أنت مش واخد بالك. لكن كلما علمت عظم رب العزة تبارك وتعالى كيف يعصى، لا تستطيع أن تعصيه أبدا إلا إذا وقعت الفلتات الهنات التي تقع من الإنسان، لكن لا تجلس وتدبر وتخطط للمعصية وتضع القواعد حتى لا يراك أحد أو تفعل وتغلق على نفسك، دعها تسقط تبعا، أنت هتعصي هتعصي، لكن اجعلها هكذا تقع بشهوة أو نحو ذلك، لكن أن تجلس وتخطط وتدبر لمعصية الله هذا هلاك عياذا بالله، هذا هو الذنب الذي يكبر عند الله تبارك وتعالى. وكلما كان الذنب لشهوة كلما خف عند الله. إنسان ضعيف لشهوته يقع، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الكلام، غلبته شهوته فوقع، لكنه لا يتعمد ولا يتربص للذنب. وآخر قاعد بيحسب عشان يفعل هذا الذنب، يجلس إلى فلان وفلان وفلان ليأتي ويغتاب ويسقط هذا الرجل من أعين الناس، ده مدبر من بيته، شتان بالإنسان يتكلم فتضايق معك فاغتابك، هذا ذنب والآخر ذنب آخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما، الذي يخشى الله هو العالم، لكن العالم الذي لا يخشى الله هذا لا قيمة له. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إني أعلمكم بالله وأشدكم خشية، أخوف الناس صلى الله عليه وسلم من رب العزة تبارك وتعالى. يقول أبو سليمان الداراني ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. في لو تقرأ صفة الصفوة أو سير أعلام النبلاء توقفت على قرابة 20 أو 30 من السلف ذهبت أعينهم من البكاء، ذهبت أعينهم من البكاء من خوف الله تبارك وتعالى. حتى قيل لبعض السلف، قالت امرأته وقال في لبعضهم لما لا تنام، تقول امرأته لأحد لما لا تنام وينام الناس، وكان ابنه برضه صغير، يقول له يا أبتا ما لي أرى الناس تنام وأنت لا تنام، قال إنما أذهب النوم خشية الله تبارك وتعالى والخوف. من كثرة الخوف كان يقوم أحدهم مفزوعا من نومه وكان يخاف أن ينام. طبعا هذا فيه شيء من المبالغة، بس وصل بعض الناس لهذا أنه يستشعر الخوف من رب العزة تبارك وتعالى. يقول أبو سليمان ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. طبعا الإنسان لا يخاف الله تبارك وتعالى، والخوف ده عمل إيه؟ عمل قلبي. أنت تقول لي أنا أخاف الله، أنا أخاف الله لا قيمة لها، هي من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا الخوف يكون في قلبك. يبقى الإنسان أمامك وظلمك وتريد أن تنتصر، ولكن لا تستطيع أن تنتصر لنفسك بحق الله وعدله، لأنك تخشى عقوبة الله تبارك وتعالى. فلان فعل وفعل بك ومع ذلك لا تستطيع أن تظلمه خشية من الله تبارك وتعالى. أمامك الأموال الحرام تستطيع أن تأخذها، لكنك لا تستطيع مخافة الله تبارك وتعالى أن تؤخذ به بمثل هذا. لا ليقال عليك سارق، ولا ليقال عليك ظالم، ولا ليقال عليك كذا وكذا، إنما منعك خشية الله والخوف من الله تبارك وتعالى وفقط. يقول إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات، أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. إذا كان في خوف من الله في القلب هذا يحرق المعصية، الإقبال على المعصية تذهب هذه الرغبة طالما في خشية من الله تبارك وتعالى وخوف. لكن الخوف والخشية ده هي إزاي؟ هي دي القضية المهمة، كيف يأتي الخوف، كيف تنزل هذه المرتبة؟ لا يكون إلا بعلم، مش هتعرف ده غير بإيه؟ بعلم. تقرأ في الجنة، تقرأ في النار، تقرأ في الترغيب والترهيب. فإذا قرأت في هذا وأدمنت القراءة في كتاب الله وفي السنة تصل إلى هذه المرتبة. لكن أنت لا تعلم عن صفة جهنم ولا عن عقوبات الله تبارك وتعالى التي يوقعها على الناس إذا فعلوا كذا وكذا، في عظم رب العزة تبارك، أنت لا تعلم هذا، ولهذا لا تتنزل، لا تنزل في هذه المنزلة. فهذه المنزلة حتى تصاب لابد أن تكون طالب علم. وقال ذنون المصري الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإن زال عنهم ضلوا الطريق. خلاص إذا كان الإنسان لا يخاف ضل طريقه. الجنة الجنة مأوى الخائفين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي هيخاف من الله تبارك وتعالى ويخشى له هذا الوعد. أيضا إذا كان الإنسان خائفا كان في ظل الرحمن، صحيح أم لا؟ في الحديث المعروف سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من رجل ذكر الله ففقد ذكر الله لخائف، خائف من الله يرجو ما عند الله، يبقى هذه المنزلة يقول رجل خلا، رجل ذكر خاليا ففاضت عيناه، يعني دمع من خشية الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائد الخوف والوجل والخشية الأمن من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا يمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. شوف بقى الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس وكان يبكي إذا قرئ عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن مسعود يقول، ابن مسعود يقول مسروق قال رجل عند عبد الله ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين. شوف الناس دي بقى بيقول أنا مش عاوز أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي، أنا مش عاوز من أصحاب اليمين، عاوز أبقى مقربين. قال عبد الله لكن ها هنا رجل، يعني يقصد نفسه، ودى إذا مات لا يبعث، يموت خلاص ينتهي، يخاف أحسن يكون ماله ليه لنار، فخايف يقول لك لا أنا أموت أبعث أحسن، أموت ولا أبعث أكون تراب مثل البهائم. يقول في خبر آخر يقول حسن قال عبد الله بن مسعود لو وقف بي بين الجنة والنار وقيل، يعني كأنه إيه يلا الجنة والنار هي أنا واقفك هنا، أنت دلوقتي هتخش الجنة أو هتخش النار الله أعلم، ولا تكون تراب، يقول أكون تراب لا يتحمل. ليه؟ لأن في احتمال 1% اللي يكون فين؟ في النار. يقول أكون تراب لا أستر، أفضل، هذا أفضل عندي. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول رأيت ابن عمر، يقول لعبد الله بن عامر بن ربيعة رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال ليتني هذه، ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني، كنت نسيا منسيا، هذا أفضل لي. دي مرتبة من مراتب الايه؟ من مراتب الخوف. هو يخاف، هو يرجو طبعا رحمة الله تبارك وتعالى، لكنه يود أن لا يكون شيء حتى لا يتعرض، لأن الأمر شق وصعب فيما يأتي بعد ذلك بعد موت الإنسان. يقول ابن عمر لما طعن عمر في صلاته يقول كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال لي ضع رأسي، يعني ضع رأسي على الأرض، قال فوضعته على الأرض فقال ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده اللي بيقوله مين؟ ثالث رجل في الأمة، ثالث رجل في هذه الأمة يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. طب إحنا نقول إيه بقى؟ قول لي كده ماذا نقول؟ والإنسان منا وكأنه في الجنة، يعني كثير منا كأن كلتا يديه، يعني مجرد بس أطلق ريحيته كده وبقى رايح على المسجد وبيصلي خلاص كتبت له الجنة وهو خالد مخلد فيها، ولعله يأتي البلايا، ولعله من شرار الخلق وهو رايح وجافل في المساجد عياذا بالله، وهو بهذا الصفر، قد يكون على هذا الصفر. يعني ما الذي يجعلك تثق ثقة يقينية إنك من الناجين؟ لا تستطيع أن تقول هذا إلا بشرع، بنص من كتاب الله. وعمر الذي نص على أنه من أهل الجنة شايف لا يتكل على هذا ولا يلتفت إليه، بل كما قال السلف إذا فعل الإنسان الخير فلا بد أن يكبر عليه أربع. قعدت صليت طول الليل، إذا في صلاة الوتر وانت بتعمل الله أكبر كده خلاص اللي صليته ده صلاة جنازة، دفنتها، دعها منك، وتذكر أمامك الذنوب والمعاصي الذي اقترفت قبل ذلك، وأن ذنب واحد قد يهلك كل هذه العبادات التي تتعبدها، وحسنة واحدة قد تذهب كل هذه السيئات التي فعلتها. لكن وما يدريك، وما يدريك أنك أتيت هذه الحسنة التي تذهب كل هذا، وما الذي يأمنك أن تكون أتيت بهذا الذنب الذي يهلك كل هذه الحسنات، وما يدريك. فإذا تيقنت من هذا خلاص منزلة الخوف كانت موجودة. المصور ابن مخرمة أو أبو هريرة رضي الله عنه، بكى أبو هريرة في مرضه كما نقل فقيل له ما يبكي؟ قال أما إني لأبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود على الجنة أو النار، لا أدري أيتهما يؤخذ بي، هل الجنة ولا النار؟ الله أعلم. شاف كبار الصحابة يعني يتلبسون بهذه المنزلة. عبد الله بن عمر أيضا فيما نقل عنه شرب عبد الله بن عمر ماء باردا قبل موته فبكى، ثم تذكر هذه الآية وحيل بينهم وبين ما يشتهوا، يعني يقول شربت الآن وما الذي يدريني بعد دقائق معدودة وقد هلكت ومت، هل أشتهي فأستطيع أن أشرب هذا المياه أم أن يكون عياذا بالله في جهنم؟ شايف الصحابة يتلبس بهذه المنزلة بل ويبالغ فيها ويعيشوها حتى ينجو الإنسان يوم القيامة. ثم منزلة الرجاء، الرجاء تعليق القلب بحصول شيء محبوب في المستقبل، يعني تعلق قلبك بشيء قد يحدث وهي الجنة وما أعد الله عز وجل لعباده. الفرق خلي بالك لأنك أنت برضو بتتلخبط في حاجات يعني ممكن مزلة أقدام زي بنقول، في ناس ما بتفرقش بين الرجاء والتمني، يبقى في منزلة التمني، ده أغلب الناس في منزلة تسمى منزلة التمني وهي منزلة مذمومة، ويقول أن هذا رجاء. لا، شوف الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، يعني تعبدت وخلصت اللي عليك ثم بعد ذلك ترجو. أما التمني فتكون في منزلة التكاسل ولا تستطيع أن تحصل شيء ولا تقدم شيء ثم ترجو، يعني تسأل ربك الفردوس الأعلى وانت أخرج الصلوات الخمسة بالاثناشر ركعة وقول يا رب عاوز الفردوس الأعلى. أيوة ماشي، الفردوس الأعلى ده هيجي إزاي؟ ما رحمة الله واسعة. أيوة بس في عمل صح، لابد أن تقدم عملا حتى تصيب هذه المنازل، وإلا فما القيمة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طب ما الذين لم يؤتوا العلم خلاص هيترفعوا درجات برضه، طب خلاص إيه قيمة العلم صحيح أم لا؟ يبقى أنت الآن لا تتمنى، لا تتمنى، يعني إيه التمني غير الرجاء؟ لأن الناس دلوقتي بتطلق على الرجاء تمني وهذا خطأ. الرجاء يكون بعد بذل الجهد وفعل ما استطعته ثم ترجو هذه المنازل. وأما إذا تمنيت هذه المنازل وأنت لم تعمل شيء ولم تقوم عليها حتى قيام فهذا يعني لا يستطيعه أحد. يقول بعض السلف فمن بذل الأسباب بفعل الطاعات وترك المحرمات منتظرا لرحمة الله وجوده وكرمه وإحسانه فهذا هو الراجي، وأما من انتظر شيئا بدون بذل الأسباب فلا يسمى راجيا بل هو متمنيا. يقول تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما يعمل سوءا يجزى به. تقولش أنا قاعد أعمل إيه سيئات وغيره، بس الله عز وجل أرحم الراحمين. لما أذكر لا أنسى هذا الموقف في خطبة من الخطب وكنت أتكلم عن الجهنميين الموحدين اللي هيكتب الله عز وجل عليهم العذاب عياذا بالله ثم يعذبوا في جهنم ثم يخرجوا بعد ذلك في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة ثم يخرجون إلى الجنة. هو غير مقتنع بهذا، يقول لا يوجد أحد يدخل النار، فيش مسلمين هيخش النار أبدا، كله ربنا يغفر له رب غفور رحيم، وأنا أمر عليه ليل نهار وهو يقترف المعاصي والذنوب جهارا النهار كويس، ثم يقول كل مسلم بتقول لا اله الا الله خلاص انت في ليه انت في ليه، ومقتنع بهذا تماما كويس، مهما تذكر له من الايات والاحاديث والوعيد لا يبالي. فهو يتمنى منازل وهو يفعل نقيض هذه الايه هذه المنازل. وللاسف في مجتمعنا كثير صحيح ولا لا، تجد الانسان يفعل اشياء كثيره من الذنوب ولا يفعل من الخيرات الا قليلا ويتبجح بانه مش هو بقى يرجو الجنه، لا ده هو دخل الجنه خلاص، يقول لك احنا الحمد لله في الجنه دلوقتي. في الجنه ازاي؟ خلاص احنا في الجنه، احنا مش مسلمين الحمد لله على طول في الجنه. طب وما يدريك، وما يدريك ان انت تظل بهذه الصوره. راينا كثيرا في حياتنا، نسال الله السلامه والعافيه وان يثبت جميع المتدينين والمسلمين والصالحين، كثيرا كان في قمه التدين ثم انحدر إلى قمة لا نقول الإسلام بل الإلحاد، بعدما حصل من العلوم، بعدما تحملوا القرآن، حفظوا القرآن، تركوا كل هذا وتركوا الدين أصلا. وكم من رجل كان متدينا على سبيل الحق وترك أو انقلب أو تكاسل أو تخاذل إلى آخره، والثبات من عند الله تبارك وتعالى. فليس الإيمان كما قيل بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وماذا؟ وصدقه العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. دايما الرجاء تلاقي معاه عمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون. اللي بيجاهد وبيتحرك وبيهاجر وبيعمل ده اللي يرجو. لكن واحد نائم يرجو إيه؟ أي رجاء؟ أريد أن أكون عالما. عالما دي يا حبيبي لازم تسف التراب، لابد أن تهجر كل شيء، لابد كما قيل إذا أردت العلم فعليك أن تعطل دكانك وتهجر إخوانك، ويموت أقرب الناس إليك فلا تحضر جنازته. تعطل دكانك، لا أنت بتشتغل لا ولا حاجة، يا دوبك تأكلهم كده وخلاص. الإمام أحمد أسر عنه بكى ابنه يريد حلوة، عاوز حاجة حلوة زي الولاد ويبكي، ولا أحمد لا مال له أصلا، وامرأته تقول ارحم هذا الصبي ائت له بالحلوى، ويقول لها قد علمت ما نحن فيه. ثم أكثروا عليه جدا وشغلوه، فقال ماذا تريد يا صبي؟ قال أريد زبيبا، عاوز زبيبة ماشي. فأخذه إلى الدكان قال انتقي واحد، خذ واحدة بس يلا، وذهب. دي كانت حياته، يعني الولد عاوز زبيبة ماشي، هو حياته. انت تفكر هو معاه مال يعني ومش راضي يديه؟ هو لا مال له اصلا، لا مال له. ابو سليمان الداراني وسفيان بن عيينه وغيره، اغلب هؤلاء كان ياكل الرغيف ويشرب شربة الماء عند المغرب، ثم الشق الثاني ياكله ويشرب عليه الماء عند الفجر، وقضي الامر. اغلبهم كانت عشتهم بهذه الصورة. سفيان بن عيينه هذا كان هارب في بلاد الله، قاعدين يدوروا عليه، لا عارف يجلس في حته كويس. وهكذا شوف احمد حصل له، وغيرهم لا مال لهم اصلا، واللي معاه مال منهم انفقه كله في طلب العلم، ضيع ميراثه كله، مش شايله كده وخايل عليه اوعى تضيع نفسك، لا لا تصرفه كله. يحيى بن معين هذا ورث من ابيه 7 أحمال، 7 جمال مليانه فلوس، فانفقها كلها في طلب العلم. عبد الله بن المبارك أعطاه أبوه، قال له خد، عنده أبوه مثلا 3-4 مليون جنيه، قال له خد 2 مليون وروح بقى تاجر كده وخليك إيه كبير. راح لف شوية ورجع، فين يا ابن الفلوس وفين التجارة؟ قال هذه، هات يا ابن الأحمال دي جايب له 7 جميل. قال له شوف الكتب بقى وسمعت من فلان وأخذت من فلان. قال إذن هذه أخرى وزدت، خد 2 مليون تاني وروح كمل كمل. شايف؟ فهو الولد نفسه شوف وهو صغير طبعا عبد الله بن مبارك أنفق المال في إيه؟ شايف الآباء كانوا بينفقوا على الأبناء إزاي؟ شوف ابن العربي مثلا، وشوف أبوه كان بيعمل معاه إيه؟ ابن العربي صاحب أحكام القرآن والكتب والقبس وغيره، كان أبوه يأتي له بمدرسين، يعني مدرس في اللغة ومدرس في الفقه، وأنفق عليه مالا كثيرا. ثم هاجر من الأندلس فجلس في الشام، فأنفق عليه مالا كثيرا في التدريس والتعليم حتى نبغ وكان صار إماما. من وراء مين؟ أبوه. اجلس ما تشتغلش، خليك زي ما أنت، أنا أنفق عليك وأعلمك، عاوزك تبقى عالم إمام. شايف؟ فأنفق عليه حتى صار فعلا عالم من العلماء بسبب نفقة أبيه. سفيان بن عيينة أمه تقول أكفيك بمغزلي، روح أنت بس اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أصنع ليه الغزل ونحو ذلك وأبيعه وأكفيك. لكن اسمع حديثين وقتين، اسمع حديثين ثلاثة وتعالى نشوف أنت إيه موضوعك إيه. قالت يا بني فإذا سمعت هذا فوجدت من نفسك زيادة فدم. تسمع الأحاديث، أبص لي نفسك سمعت حديث في قيام الليل تصلي قيام الليل، سمعت حديث في الترغيب في القرآن لقيتك بتزود القرآن، فيلا اشتغل زد، وإلا فلا تكسر من حجج الله عليك، اقعد جنبي هنا اشتغل لك شغل حلو وخلاص. شايف؟ فهكذا كان السلف. أنت لو قرأت في سير السلف حري بهؤلاء أن تنصر الأمة. دول رهبان بالليل وظمأ بالنهار، يبيتون ليل نهار في طاعة الله تبارك. يبقى لازم الأمة تكون كده، تكون أقوى أمة في العالم لازم. لكن أنت الآن يا بركعتين اللي بتمن على الله عز وجل، على الله عز وجل، أو 100 جنيه طلعتها أو 200 جنيه وكأنك أنفقت أموال الدنيا. هل خرجت من مالك يعني كأبي بكر؟ هل خرجت من شطر مالك كعمر؟ هل تصدقت بحديقتك وبيتك؟ هل تستطيع أن تستضيف أحد في بيتك وتقتسم مالك وزوجك وولدك معاه كده زي ما عمل الأنصار؟ اقتسموا حتى الزوجات كانوا عاوزين يقسموها، تقول له طلق لك زوجتي دي خدها اتجوزها وانا اخد واحده. تقدر يعني لو جه حد دلوقتي بتولي بلد من البلاد وجيت جت الناس على اعدادنا في المسجد كل واحد ياخد قصه هتعيش معاه في البيت؟ والله لا تطيق، لا تطيق، مش هتقدر تعيش انت وهم في البيت وتتذمر عليهم وتفعل وتفعل. هذه اخلاقيات، هذه ديانه في نفوس الناس. ولهذا تاخرت الامه. ان سالت واردت ان تعلم لماذا تأخر يعني أهل الإسلام في أعصارهم، إن الذين آمنوا في الآية الأخرى فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي بيرجو صح بيدعي ده، فليعمل عملا صالحا وكمان عقدته ولا يشرك بعبادة ربه أحد. تفسدش عبادتك، يبقى بتتعبد وهي فاسدة. ده في تنبيه لطيف. أنت الآن قد تتعبد وتفسد هذه العبادة. يعني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا، استنى هنا، فليعمل عملا. خلاص شغال قاعد يتعبد لكنه مش عمل صالح، بيرجو من ورائه أشياء. أنت تفكر الشرك ده اللي أنت تجيب حد في المسجد تجيب هبل هنا تقعد تسجد له؟ مش ضروري. أنت جيت المسجد عشان يا جماعة أنا اللي أصلا نازل، أصلا لو ما روحتش الفجر هيقوله ما جاش ليه، بس خلاص وقد قيل خلصت. أصلا لازم هنا، لو ما جيتش هيقولك ما جيتش، لو ما جيتش الدرس هيقولوا ما جيتش، ها؟ لو ما اديتهمش في المسجد كل سنة الزكاة بتاعت هيقولوا الزكاة ما خرجهاش. خلاص كل دي أعمال إيه؟ دي مع السلامة. مش ضروري يعني تكفر بالله عشان اللي عملته رد، لا. الإخلاص تصفية العمل، وهذا شاق. لو لقيت نفسك العبادة سهلة يسيرة معاك، اعلم أن ثم مشكلة في الغالب في عبادتك، وإنما العبادات بالمشقة في البداية ثم ييسر الله عز وجل لك، لكن تجد فيها مشقة لا محالة، وهي ده هو ده التكليف. وإلا فأين تكليف؟ كان الأمر سهل كده. لا، يبقى دلوقتي أشق شيء على النفس الإخلاص كما قال السلف، وده بإجمعهم. فإيه الإخلاص؟ تصفية العمل لله، لا تفعل لتصيب، لتصيب أي شيء. إذا أصبت من عند الله ده كرم. ولهذا كثير من طلبة العلم يشق عليه بعض العلوم، ليه؟ لأنه يطلبها ليصيب بها، تلاقيه عاوز يتعلم اللغة عشان يبقى خطيب كده، إيه هنفوه بقى، فتلاقي أصعب مادة عنده اللغة. عاوز يتعلم أصول فقه عشان يبقى إيه يفهم حاجات الناس ما يعرفش، يتجاوز كتابين. عاوز يقرأ السنن، ها، سنن أبو داود والترمذي، ومش عشان يبقى معاه إسناد ويحدث الناس، دي صعبة. تلاقي المجالس صعبة وتقيلة وتلاقي ما يجيش، يقعد شوية وما يجيش، صرف عنها. وده من رحمة الله، من رحمة الله بهذا أن صرفه، وإلا قد يتحمل هذه الأشياء ويبلغها ويأتي يوم القيامة فيكون أول من تسعر به النار. فمن رحمة الله أن صرفه عنه، من لطف الله عز وجل بعباده. فأنت قد يكون العمل لغير وجه الله. شوف، فليعمل عملا، والعمل ده مش أي عمل، عمل إيه؟ صالح. وإلا فخلف ليعمل عملا صالحا. وتأكيدا ولا يشرك، إياك أن تشرك بعبادتي، شوف، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، إياك أن تجعل العبادة في حد تاني مع الله، لأن حينها تركته وإيه وهذا الشريك، خلاص قضي الأمر، اذهب مع شريكك. العلاقة بين الخوف والرجاء. شوف، الخوف دائما يستلزم رجاء، كما قال بعض العلماء الخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان اليأس والقنوط من رحمة الله. لو فضلت خايف على طول هتروح فين؟ القنوط، لا يمكن يغفر لي. ثم قال والرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا من مكر الله. وده اللي بيقع فيه كثير من الناس، يقرأ في الترغيب لغاية لما يأمن يقول لك أنا الحمد لله ناجي. قال فالخوف والرجاء متلازمان، فكل راج خائف وكل خائف راج، ولذلك حسن وقوع الرجاء في مواضع يحسن فيها وقوع الخوف، مثل قولي ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال المفسرون ما لكم لا تخافون لله عظمة، فكل راج خائف من فوات مرجوه ومطلوبه. قال فالمؤمن عندما يسير إلى الله له نظران، تنبه إلى هذا، أنت تسير إلى الله بقى في الطريق ده عاوز تتجاوز الباعث ده. قال فالمؤمن عندما يسير إلى الله له نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفاته وعمله من العجب والرياء والاغترار بالعمل، وهذا يفتح عليه باب الخوف. جيت بس عندك ايه، ممكن ده ممكن يكون في عجب بعملي، صليت ركعتين كده وقعدت قيم الليل وبعدين اعجبت بما قدمت، رياء اغترار بالعمل، هذا يفتح باب الايه الخوف، تخاف ان لا يقبل منك، وينقله بعد ذلك الى سعه رحمه الله وفضله فيفتح له باب الرجاء، وهذا هو النظر الثاني، نظر الى سعه رحمه الله فتخاف ان لا يقبل وترجو ان يقبل. إذا استطعت أن توازي بين هذين نجا الإنسان. يقول ولا بد من الموازنة بين الخوف والرجاء. إزاي؟ يقول كما قال بعض العلماء العبد في سيره إلى الله كطائر يطير بجناحيه، وفهم هذا، جناحي الخوف والرجاء، فجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر، صح ولا لا؟ قال وتم طيرانه، وإنما نقص وإذا نقص أحدهما اختل توازنه نوعا ما، وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت ساقط لا ينبعث أبدا. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، بقى أنت شغال ده كله، ده بص بيعمل إيه، ده آناء الليل بيعمل إيه، ساجد وقائم ويصلي، طب يا سيدي رجاء بقى، شوف يحذر الآخرة، خايف كل العبادة دي وخايف، نعم، ويحذر الآخرة ويرجو، يعني يخاف ويتعبد خايف حتى لا يهلك، ومع ذلك بعد كل ده يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى احنا حتى يعني نعود إلى هذه المنزلة أو إلى هذه العقبة، وهي عقبة البواعث في كسل، لأنك أنت الآن تريد أن تحلق، خلاص الطريق انتهى، في طيران بعد كده، فيش شيء، فيش أرض، ففي تكاسل، لو هتبقى على الأرض هتبقى متكاسل، خلاص بيت إنسان صالح وكده، بس مفيش أزيد من هذا، تريد أن تحلق عليك بخوف ورجاء، فإياك من طريق الأمن وإياك من طريق الإيه؟ اليأس. طيب صاحبنا هذا لما حلق في السماء ده حاجة تدعو إلى الإيه؟ أحسنت، إلى الغرور وإلى الرياء وإلى العجب. فنقول لك الرياء طب أعمل في إيه؟ ما أنا دلوقتي فوق الناس كلها، في رياء أقول لك لازم إخلاص، هتقول لي طيب في عجب أنا معجب بنفسي، لازم في ذكر المنة، ذكر المنة، مين اللي خلاك وصلت لهذه المرتبة؟ توفيق من الله، الاجتهاد مني أنا اللي بفعل هذا، خلاص أنت في الأرض الآن، أنت مش في السماء ولا حاجة، إذا قلت هذا بلسانك أو اعتقدته بقلبك أنت تهلك، الذي أصبته كله إنما هو مش بلسانك، مش ضرورة تقول كده، بس تقول تعتقد اللي أنت إيه تستحق هذا، أو إنك فعلا إنسان ذكي ومجتهد، إذا أراد الله بك خيرا صرفك عن هذا الطريق، وإذا مكر بك أكملت في هذا الطريق وأعجبت برأسك فتضل بسبب رأسك، تبقى إمام ضال زي الأئمة اللي ضلوا، أئمة ضلوا وصلوا لهذه المرات، فعندهم من العبادات والطاعات ما تستصغر نفسك أمامهم، عنده عبادات تشوفه كده زاهد عابد، انت تفكر جهم بن صفوان ده كان ايه، او الجعد بن درهم ده كان ايه، او عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد كان يرتدي عارف الخيش اللي عندنا، كان يرتدي هذا، فتن الناس، زاهد قائم يصلي ويتعبد ويذكر الله عبادات لا تستطيع انا وانت ان نفعلها، ومع ذلك ضل الطريق، ضل الطريق بسبب ماذا؟ بسبب هذا، أنه ظن أن رأسه توصله وأنه أصاب هذا برأسه فضل عياذا بالله بهذه الطريقة. فإن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة نتكلم عن العقبة الثانية. العقبة الأولى كانت عقبة الإيه؟ الإيه؟ البواعث، ورأسها التكاسل زي ما قلت لك جلوس. هذه العقبة التي إن شاء الله أحيانا الله نتحدث عليها في المحاضرة القادمة، عقبة القوادح، رياء وإيه؟ وعجب. لابد أن نتخلص من الرياء بإخلاص والعجب بذكر المنة. وللحديث بقية مشيئة الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.